أما الفائدة التربوية الخامسة من موقف شيخ الإسلام المأخوذة من موقف شيخ الإسلام من خصومه وأعدائه، فهو دفاعه عن خصومه عند الأمراء وذبه عنهم عند من كان يريد البطش بهم. شيخ الإسلام كان يدافع عن خصومه وكان يذب عنهم. لم يكن الشيخ رحمه الله ممن يحرض الدولة ويحرض الولاء على خصومه، لم يكن ممن يستعد السلطات على من خالفهم، بل كان على ضد من ذلك، يدافع عن خصومه عند الدولة لئلا ينالهم شيء من الظلم. لأن أحيانا بعض الأحكام قد تكون جائرة، قد ينتقم الحاكم لنفسه خوفا على سلطانه فيتخذ أمرا خارجا عن الحد الشرعي. وذلك كان الشيخ الإسلام تيم رحمه على العكس من ذلك، فإنه على الرغم من شدة إيذاء خصومه لهم وظلمهم وتعديهم وافترائهم عليه وكذبهم في حقه واستعدائهم أيضا السلطة عليه، مع كل ذلك لما تمكن منهم رحمه الله وصار له الأمر عليهم لم ينتقم لنفسه أبدا، ولا عاملهم بمثل ما عاملوه، بل ذب عنهم وأثنى عليهم وعظم جهودهم في العلم عموما وفي نفع الناس، ومنع الولاة من عقوبتهم ومن سجنهم. ومن ذلك قصته، وقد ذكرنا شيء من ذلك عند في قصته مع السلطان الناصر محمد قلاوون في السنة 79 للهجرة، لما استرد القلاوون الحكم بعدما أن سلبه منه ركن الدين بيبرز جاشنكير، وبعد شهور استعاد السلطان الناصر قلاوون حكمه، استرد ملكه المسلوب بعد انقلاب الجاشنكير. وفي ثاني يوم من استرداد حكمه أخرج الشيخ، كان الشيخ مسجون آنذاك، أخرج الشيخ من السجن وقتها، واجتمع السلطان الناصر اجتمع بالشيخ وخلى به وشاوره في عقوبة العلماء والقضاء الذين حكموا على الشيخ بالسجن ظلما. وذكر السلطان أيضا للشيخ بن تيمية بعدما أخرجه أن بعض هؤلاء أعان ركن الدين بيبرز جاشنكير على سلب الحكم، أي أعانوا من قلب الحكم، أعانوه وساعدوه في الانقلاب الذي حصل، فهم في حقيقتهم سجنوا شيخ الإسلام ظلما وعدوانا، وعاونوا هذا الذي قال أخذ الحكم، فهم عاونوا رجلا ظالما، خاصة أن الجاشنكير كان رجلا معروفا بالظلم والتعسف، وذلك كره الناس حكمه ولم يستمر حكمه إلا أشهرا حتى استطاع الناصر قلاوون أن يستعيد الحكم. فهم عاونوا رجلا ظالما على انتزاع الحكم والولاية، ومع يعني تفضل السلطان على الشيخ الإسلام بإخراجه من السجن وعلى شدة ما لاقاه الشيخ من الأذية من هؤلاء وظلمهم له وسجنه بغير حق، مع كل ذلك دافع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عنهم وذب وجادل فيهم ومنع السلطان من عقوبتهم وثبطه عن ذلك، بل إنه أثنى عليهم وذكر جهودهم وذكر مكانتهم ومنزلتهم وذكر ما لهم من الخير والنفع للناس كلهم. موقف عظيم جدا. وأنا في الحقيقة من عظمة هذا الموقف لشيخ الإسلام من هؤلاء الذين ظلموه وآذوه وهم أهل بدع وضلالة، ظلموا أهل الحق ثم عاونوا رجلا على قلب الحكم، عاونوا ظالما، ومع ذلك هذا كان موقفه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أنا من جمال هذه القصة أريد أن أنقل لكم القصة بالحرف مما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية، ذكر ذلك في السنة 79 للهجرة، أريد أن أنقل ما ذكره حتى تعرفوا تتصور الواقع كيف كانت. يقول ابن كثير رحمه الله في أحداث السنة 79 للهجرة في قصة إخراج السلطان الناصر قلاوون للشيخ من السجن، يقول ابن كثير: وسمعت الشيخ تقي الدين يذكر ما كان بينه، يعني سمع شيخه الشيخ ابن تيمية، لأن ابن كثير من تلاميذ الشيخ ابن تيمية المتأخرين. يقول: سمعت الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية يذكر ما كان بينه وبين السلطان من الكلام لما انفرد في ذلك الشباك الذي جلس فيه في المجلس الذي دعا الشيخ بعد ما أخرجه. وقد ذكرنا أن الأمراء والقضاء والعلماء كلهم كانوا حاضرين، فخلى بالشيخ في جانب ثم دخل هو والشيخ في هذا المجلس. يقول: لما انفرد في ذلك الشباك الذي جلس فيه، وأن السلطان استفتى الشيخ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فيه، وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله من الملك ومبايعة الجاشنكير، أخرج السلطان فتاوى لبعض هؤلاء يبايعون الجاشنكير ويعينون على عزل من؟ السلطان. قالوا أن السلطان قالوا أخرج له فتاوى بعضهم بعزله أي السلطان من الملك ومبايعة الجاشنكير الظالم، وأنهم قاموا عليك وآذوك أنت أيضا، أي ابن تيمية. قال وأخذ يحثه بذلك على أن يفتيه في قتل بعضهم، يريد يحث الشيخ على أن يفتيه في قتل بعضهم. قال وإنما ابن كثير وإنما كان حنقه عليهم بسبب ما كانوا سعوا فيه من عزله ومبايعة الجاشنكير. قال ففهم الشيخ مراد السلطان فأخذ في تعظيم القضاة والعلماء وينكر أن ينال أحدا منهم سوء. وقال له، يقول الشيخ ابن تيمية للسلطان، إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم. فقال له إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارا. فقال الشيخ من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه وأنا لا أنتصر لنفسي. يقول الشيخ ابن كثير وما زال به حتى حلم عنهم وصفح. يقول ابن كثير وكان قاضي المالكية بالمخلوف الذي آذى الشيخ يقول ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، نجاه الله منا، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. ومواقف شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذا كثيرة، من ذلك موقفه مع أحمد البكري، وهذا كان يرى جواز استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكن صاحب علم ومكانه، وإنما كان يبرز أنه كان سليط اللسان، وكان يعني كما ذكر عنه قويا في كلامه وفي طرح معتقده وغير ذلك، فكان كثير من الناس يتحاشونه ويعطونه بعض المنزلة لجرأته على هذه المسائل. وقد كتب الشيخ الإسلام الرد عليه المعروف بالرد على البكري أو الاستغاثة. الشيخ الإسلام تيمي هذا البكري، الشيخ الإسلام تيمي منع أحبابه وأصحابه من أن ينتقم من البكري، والبكري قد تعدى على الشيخ وضرب الشيخ وأهان الشيخ، ومع ذلك الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله منع أصحابه من أن ينتقموا له من هذا، من هذا الذي رد جواز استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن رجب رحمه الله قال الذهبي وفي شعبان سنة 11 وصل النبأ أن الفقيه البكري أحد المبغضين للشيخ استفرد بالشيخ بمصر ووثب عليه ونتش بأطواقه، وقال البكري الشيخ احضر معي للشرع فلي عليك دعوة. قال فلما تكاثر الناس ملص فطلب من جهة الدولة فهرب واختفى. هذا الشيخ وتكلم فيه وشق يعني مزق ثيابه. يقول برجب وذكر غيره أنه ثار بسبب ذلك فتنة وأراد جماعة الانتصار من البكري فلم يمكنهم الشيخ من ذلك، أرادوا أن ينتصروا وينتقم بكري، الشيخ ما مكنهم أبدا. ولهم مواقف أخرى، من ذلك موقف الشيخ رحمه الله من أحد خصومه وهو شمس الدين محمد بن إبراهيم الأذرعي، وهذا قد كان خصما من خصوم الشيخ، ومع ذلك أحسن الشيخ إليه ودافع عنه عندما هم القاضي بعقوبته. قاضي أراد أن يعاقب خصم من خصوم الشيخ ومؤذيا له، ومع ذلك الشيخ رحمه الله دافع عنه حتى لا يسجن. وذاك الشيخ رحمه الله يحكي هذه الواقعة، يعني يحكي إحسانه لخصومه ويذكر إحسانه لمخالفيه. يقول الشيخ سامي تيمي رحمه الله في المجموع الفتاوى وقال وكان من مدة لما كان القاضي حسام الدين الحنفي مباشرا لقضاء الشام أراد أن يحلق لحية هذا الأذرعي شمس الدين الأذرعي اللي هو عدو الشيخ، أراد القاضي الحنفي أن يحلق لحيته ويعاقبه. قال وأحضر الموسى، أي أحضر القاضي الموسى ليحلقه. قال وأحضر الموسى والحمار ليركبه ليركبه أي الأذرع ويطوف به، يعني القاضي أراد أن يحلق اللحية وأراد أن يعاقبه ويركبه على الحمار، يركب الأذرع خصم الشيخ ويطوف به. قال وأحضر الموسى والحمار ليركبه ويطوف به، فجاء أخوه، أخو الخصم خصم الشيخ الأذرع، فجاء أخوه عرفني ذلك. يقول الشيخ فقمت إليه إلى القاضي، يقول ولم أزل به حتى كف عنه، أي كف عن عقوبتي، وجرت أمور لم أزل فيها محسنا إليهم، وهذه الأمور ليست من فعلي ولا فعل أمثالي، يعني ليس لي فضل، نحن إنما ندخل فيما يحبه الله ورسوله والمؤمنون، ليس لنا غرض مع أحد، بل نجزي بالسيئة الحسنة ونعفو ونغفر. هذه أخلاق، أخلاق النبوة، هذه أخلاق رفيعة. هذا موقفه رحمه الله مع خصم من خصومه يذهب ويدافع عنه ويمنع من عقوبته رحمه الله. لا شك أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رحمه الله رحمة واسعة، ولذلك ابن القيم رحمه الله لما تكلم في مدارج السالكين عن الأخلاق ومقامات الإيمان وجاء إلى 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 خلق مقابلة الإساءة بالإحسان وذكر فضل هذا الخلق، نوه على هذا الخلق في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله يقول: وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال، أي يقابل الإساءة بالإحسان، يقول: وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وكان بعض أصحابه الأكابر أي قدماء يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائي وخصومه. يقول تلميذ شيخ الإسلام يقول: أنا أتمنى أن أكون أنا أعامل أصحابي مثل ما يعامل شيخ الإسلام ابن تيمية خصومه وأعدائه. يقول: وكان بعض أصحاب الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله، أي مثل ابن تيمية، لأعدائي وخصومه. يقول ابن القيم: وما رأيت يدعو على أحد منهم قط وكان يدعو لهم، وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، قال: فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره حتى أنه قال: أتبشرني بموت مسلم؟ قال: ثم قام من فوره إلى بيت أهله، بيت خصمه الذي مات وكفاه الله شره، قال: ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه لمساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام، فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال، فرحمه الله ورضي عنه. انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى. هذه أخلاق شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي الأخلاق التي دعا إليها القرآن ودعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام تمثيلها، فهي أخلاقه. ولذلك حق لهذا الإمام أن يخلد الله عز وجل ذكراه إذا كان على هذه الأخلاق الرفيعة. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن لا يعاملنا بعدله وأن يعاملنا بفضله تبارك وتعالى. اليوم إذا أردنا أن ننظر إلى واقعنا اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله، بعض طلبة العلم اليوم وللأسف يحول خلافاته الشرعية مع خصومه أو مخالفيه إلى ماذا؟ إلى خلافات شخصية، فتراه في خصومته يسعى للانتصال لشخصه لا لدين الله تبارك وتعالى ولا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون مخالفه من أهل السنة والجماعة، بل ربما يكون الصواب مع المخالف لا معه، ومع ذلك تراه يعني في خلافه يحول الخلاف من خلاف على مسائل شرعية إلى خلاف على أمور شخصية وأمور يعني لا تتعدى شخصه وتتعدى من حوله ولا علاقة لها بالمسائل الشرعية الدينية. ومن بعض وبعض الدعاة اليوم أيضا، وهذا مسلك أخطر من الأول، يسلك مسلك التحريض على المخالفين، فتراه مثلا يستعد السلطة عليهم ويحرض الولاة على الإيقاع بخصومه، وقد يكون خصوم من أهل البدع ومع ذلك يحرض عليهم، وربما يكون بخصومه من أهل السنة لأجل خلاف، فيستعد السلطة عليهم ويحرض الولاة، بل ربما سعى عند الولاة في سجن بعض مخالفيه وإذائهم، بل وصل الحال للأسف ببعض الدعاة، وصل الحال ببعضهم إلى تبرير قتل المخالفين والتعريض أيضا بقتل آخرين. يعني كيف ذلك؟ تراهم يذكرون الدلائل التي تبيح قتل بعض الدعاة، يعني كانهم يقولون للولاة: ترى هناك مسوق، اقتلوا فلانا، اذبحوا فلانا، افعلوا كذا وكذا، يحشرون الدلائل التي تبيح قتل بعض الدعاة إلى البدعة، ويذكرون قول السلف في ذلك، يحرضون الولاة على القتل وعلى الإذاء، ويوجدون المبررات والمسوغات للولاة للبطش بهؤلاء المخالفين، نسأل الله عز وجل السلامة والعفو والعافية. الولاة ليسوا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبا بكر وعمر بن عبد العزيز، نحن ليس يعني حالنا اليوم، لابد أن ننظر للواقع، لا ننظر الواقع، كثير من الولاة اليوم ينتقم نفسه ولا يعتبر الكتاب والسنة، إذا أراد أن يعاقب مخالفيه لا ينطلق منطلق الكتاب والسنة وإنما ينطلق انتقام الشخص. ولذلك من الخطورة بمكان أن تذكر هذه الذرائع لولاة قد لا يقفون عند الحد الشرعي فيبطشون ويقتلون ويفعلون أشياء منكرة، وللأسف من يسوغ لهم بعض الدعاة، وربما هؤلاء يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، أي سنة وأي جماعة بقيت عند أمثال هؤلاء؟ لا شك أن الإنسان يجب أن يقف عند حدوده وأن يخاف من أن يتكلم بكلام. إذا سلمه الله تبارك وتعالى لم يكن قاضيا يعني مضطر للحكم فيهم، سلمه الله فليترك الأمر للولاة عاد يتصرف ما يشاء، هو الله يحاسبهم. أما أنا أكون أنا سلما حتى يبطش بمن يريدون البطش به وينتقمون بالطريقة التي يختارونها، لا شك أن هذا العذر خطر عظيم، نسأل الله السلامة وأن لا يؤخذنا بذلك. ولذلك أذكر في هذا أو أنقل هنا كلاما جميلا ذكره ابن المفلح رحمه الله، وعقد فصلا في الأداب الشرعية، وهذا الأداب الشرعية كتاب عظيم جدا اليوم، يعني ينبغي على كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب حتى يعرف الأدب ويتأدب ويتعلم الأدب قبل أن يتعلم العلم. ابن المفلح رحمه الله عقد فصلا في الأداب الشرعية وعنونه بفصل في حظر حبس أهل البدعة لبدعتهم. يقول فيه، يقول فصل في حظر حبس أهل البدع لبدعتهم، يقول فيه ابن المفلح: قال المروذي صاحب الإمام أحمد، يقول قال المروذي: سألت أبا عبد الله الإمام أحمد رحمه الله، سألت أبا عبد الله عن قوم من أهل البدع يتعرضون ويكفرون، أي يتعرض لهم ويكفرون، أو أنهم يتعرضون للناس ربما ويكفرون، لكن أظهر أنهم يتعرضون ويكفرون. قال: لا تتعرضوا لهم، أو يتعرضون هم لغيرهم، قال: لا تتعرضوا لهم، يتعرضون في الناس وربما يقولون شيء من البدعة ويكفرون، فقال: لا تتعرضوا لهم، أي لا تؤلب السلطان عليهم، يعني لا تحرضوا عليهم تعرضوا، يقول فلان فعل كذا اقتلوه، فعلوا به كذا اسجنوه. قال: لا تتعرضوا لهم. قلت المروذي: وأي شيء تكره من أن يحبسوا هم أهل البدع؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: انظر الكلمة، قال: لهم والدات وأخوات، يسجن وله والدة تحزن عليه وتبكي وتتألم، وله أخوات يعولهم ويصرف عليهم، وله أولاد. قال أحمد: لهم والدات وأخوات. قلت: فإنهم قد حبسوا رجلا وظلموه، أي هم فعلوا ذلك، حبسوا رجلا وظلموه وسجنوا بغير حق، وقد سألوني أن أتكلم في أمري حتى يخرج، عفوا، إنهم قد حبسوا رجلا وظلموه، وقد سألوني أن أتكلم في أمري حتى يخرج. فقال: إن كان يحبس منهم أحد فلا، إن كنت تتكلم مع الولاة ثم بعد ذلك يحبسون أحدا فلا لا تتكلم. قال: إن كان يحبس منهم أحد فلا. ثم قال أبو عبد الله: هذا جارنا حبس ذلك الرجل، أي ذهب إلى السلطات الحكم واستعدى على رجل من أهل البدع ثم حبسوه. فيذكر يقول أبو عبد الله: يقول هذا جارنا حبس ذلك الرجل فمات في السجن، أي مات المبتدع الذي حبس بالسجن. قال: وأظنه أنه قال غير مرة: كيف حكى أبو بكر بن خلاد؟ فقلت له، يعني في هذه القضية أن السجن أهل البدع وأن الإنسان يستعد السلطات، فيقول: أظنه أنه قال غير مرة: كيف حكى أبو بكر بن خلاد؟ إمام أحمد يقول: كيف حكى أبو بكر بن خلاد؟ فقلت له: كنت عند ابن عيينة قاعدا، فجاء الفضيل فقال: لا تجالسوه، يعني ابن عيينة، الفضيل بن عياض يقول: لا تجالس ابن عيينة وهو من أئمة السنة، لماذا لا يجالسوه؟ انظر، يقول قال الفضيل: لا تجالسوه، يعني ابن عيينة، فاحبسوا رجلا في السجن، أي غاضب على ابن عيينة أن حبس رجل من أهل البدع في السجن. يقول الفضيل: تحبس رجلا في السجن؟ ما يؤمنك أن يقع السجن عليه، قم فأخرجه. قال: فعجب أبو عبد الله وجعل يستحسنه. هذه رحمة أهل السنة والجماعة، لا علينا من ذلك، نحن لسنا قضاة حتى نحكم في الناس، نحن دعاة إلى الله تبارك وتعالى، ندل الناس على الحق، نأمر معروف، نأمر بالرحمة والشفقة. لا بد من النظر، أن ينظر الإنسان في الواقع، وأن ينظر في حال الولاة، وينظر في حال الناس، هل يقفون عند الحدود أم غير الحدود. كلام أحمد رحمه الله ذكر هذا، لأن الولاة في عهده ربما حبسوا وجاروا وظلموا، يعني لا يقفون عند الحد الشرعي، وذلك الإنسان يخاف أن يستعد عليه. الواجب عليه كونه داعية أو طالب علم أن يرد على هذا المبتدع، ويبين ضلاله، ويحذر منه من استحق التحذير، ويكتب في ذلك، ويؤلف، ويتكلم، هذا هو الواجب عليه. أما سجنه وقتله وما شابه ذلك، لا علي من هذا، الإنسان يطلب السلامة، أسأل الله العفو والعافية. ولذلك أقول مسلك هذا المسلك الذي مسلك التحريض على المخالفين، أن يحرض الإنسان ولا على المخالفين، هذا المسلك ذكره أهل السنة من مسالك أهل البدع، ذكروا من علامات أهل البدع أنهم يستعدون السلطان على مخالفهم. أما أهل السنة والجماعة أهل العلم والديانة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك الخطير، لا سيما إن كان في الولاة ظلم وضعف ديانة وقلة علم. يعني اليوم بعض الولاة قد يجمع قلة العلم وضعف الديانة والظلم والجور، كيف هؤلاء يمكنون وتعطى لهم الذرائع حتى يزيدوا عن حد المشروع؟ بل أهل العلم والديانة وظيفتهم أن يبينوا السنة وأن يردوا على المخالفين وأن يكشفوا شبهاتهم. أما ما يتعلق بعقوبات أهل البدع فهذا من شأن القضاة لا من شأن الدعاة، وذلك كان كثير من السلف لا يحبون القضاء لما فيه من التبعة العظيمة. وابن تيمية رحمه الله قد سلك خصومه هذا المسلك في حقه، فكانوا يستعدون عليه الدولة ويستعدون السلاطين ويستعدون القضاة. ولذلك نصر المنبجي قال للقاضي زين الدين مخلوف، يقول القاضي نصر الدين المنبجي أذكر ذكر ذلك، يقول لزين المخلوف قل للأمراء، أي قل يا أيها القاضي للأمراء بأن ابن تيمية يخشى على الدولة منه كما جرى لابن تومر في بلاد المغرب. يقول القاضي اذهب إلى الولاة والقضاء قل لهم ابن تيمية ترى يخشى على ملككم منه، هكذا يطلب من القاضي أن يستعدي الدولة يخوفهم بملكهم، يقول ترى ابن تيمية خطر عليكم خطر على حكمكم اسجنوا افعلوا به. هذا كلام أهل البدع، قل للأمراء بأن ابن تيمية يخشى على الدولة منه. ثم يذكر المنبجي يقول ذكرهم بابن تومرت في بلاد المغرب أظهر الديانة ثم أصار له الحكم وقلب وأخذ الحكم وكون دولة الموحدين كما هو معروف في القرن السابع الهجري. هكذا يستعدي خصوم الشيخ الدولة على ابن تيمية ويذكر أنه أن ملكهم يخاف عليه منه.